Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
إذا كنت عم تغني بالحمام غني غنية قصيرة، صوتك حلو كتير والمي هي الحياة، حافظ عليها.
اللي سمعتوه هو إعلان سوري قديم بذكر الناس أنهم يوفروا المي. مثل هالدعاية في كتير حملات توعية بتصير في الوطن العربي تحكي لنا عن أهمية المي وترشيد استخدامها. ليش لازم ندير بالنا على المي؟ لأنه متوقع بحلول عام 2040، يعني فقط بعد 20 سنة، في 33 دولة في العالم رح تواجه مشاكل بسبب الإجهاد المائي. الإجهاد المائي هو مرحلة مبدئية بنوصلها لما الطلب على المي بتعدى الكمية المتوفرة، أو لما يصير استخدام الماء محدود بسبب سوء جودتها. المقلق إلنا أنه تقريباً نص هالدول موجودين في الشرق الأوسط، واحدة منهم هي الأردن، ومنها رح نبدأ حلقة اليوم. بعد 6 سنوات من شغلي بمجال البيئة والتنمية الحضرية، لاحظت أنه لساتنا محتاجين نحكي عن البيئة ونناقشها، خاصة أنه المحتوى العربي بهذا المجال محدود. من هون انخلق هالبودكاست. أنا علي عطاري، بقدم لكم بودكاست مد وجزر، اللي رح ناخد ونعطي فيه لحتى نفهم بيئتنا أكتر. هذا العمل من إنتاج صوت بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت. على الأغلب كلنا منعرف أنه مصطلح شح المياه بيشير لقلة المياه بشكل عام، بس كمان مهم نعرف التفاصيل. شو هي المعايير اللي بتحدد إذا دولة عندها شح مياه؟ الأمم المتحدة حددت أنه أي دولة يقل توفر المياه فيها عن 1000 متر مكعب للشخص في السنة تصنف كدولة فيها شح مياه، وأي دولة بتقل فيها عن 500 متر مكعب فيها شح مياه مطلق أو Absolute Scarcity. في هاي الحالة الدول عم بتقرب لمرحلة يبطل عندها القدرة أنها تقدم المياه الكافية لاحتياجات الناس زي الشرب والزراعة والتنظيف، ولا تقدم المياه الكافية للاحتياجات الإيكولوجية أو البيئية مثل المي الضرورية للحيوانات والنباتات. في الأردن كمية المي المتوفرة بتكفي 2 مليون شخص حسب هاي المعايير، بس عدد السكان في البلد فوق 10 مليون. عشان نفهم أكتر كيف الأردن عم تتعامل مع هذا الموضوع ونفهم بعض الحلول المتاحة، قابلنا هيثم عواد، مهندس مدني متخصص في البيئة والمياه وخبير هيدرولوجي من شركة المستشار للهندسة في عمان الأردن.
هلا كيف تتعامل معه الأردن؟ 50% من سكان الأردن توصلونش المياه أكثر من 24 ساعة باليوم، في ناس توصلونش أكثر من 12 ساعة باليوم، فالكميات اللي عم توصل للسكان هي أقل من الاحتياج الطبيعي للفرد. إذا قلنا الاحتياج الطبيعي للفرد باليوم بالدول العالم 250 لتر للفرد، بالأردن إحنا نطمح ل 120 ل 150 لتر للفرد، اللي عم بوصل حاليا بمعدل 60 لتر للفرد.
مرة أخرى تعم السيول والفيضانات عدة محافظات أردنية بسبب التساقط الغزير للأمطار.
تخيلوا معي وسط مدينة عمان، أو مثل ما منسميها وسط البلد، منطقة حيوية ومكتظة مبنية حول الآثار الرومانية وفيها معالم جميلة مثل المدرج الروماني والمسجد الحسيني. من كم سنة عمان بدأت تشهد سيول وفيضانات في المناطق المنخفضة خلال فصل الشتاء، وفي الشتوية الماضية مشهد البلد كان مختلف تماماً. الشوارع كانت مليانة مي، والمعالم كانت عبارة عن برك سباحة وسخة، والناس كانت قاعدة فوق سياراتها عشان مستوى المي وصل لحدود مرعبة أدت لخسائر مادية ضخمة للتجار وسكان المنطقة وللبنية التحتية. الواحد ممكن يتفاجأ بس يسمع أنه بلد مثل الأردن فيها شح مياه مطلق وتعتبر تاني أفقر دولة في العالم بمصادر المياه عم تشهد هذا الإشي. فليش بلد يادوب قادر أنه يوفر احتياجاته من المي عم يشهد فيضانات؟
في هون شغلتين بدنا نفرق بيناتهم، كمية المي ومنسميه الانتنسيتي أو الشدة المطرية. إحنا تاني أفقر دولة من حيث الكمية، الفيضانات هي نتيجة الشدة المطرية وليس الكمية. الشدة المطرية إلها سببين، السبب الأول الشدة العاصفة المطرية اللي بتيجي، السبب الثاني التوسع العمراني اللي عم بيصير فيه عنا. التوسع العمراني بدل ما الأرض تأخذ المي وتتسرب المي للمياه الجوفية وتصير سرعة جريانها أبطأ، التوسع العمراني عم بزيد لك كمية التدفق، بنفس الوقت بزيد لك سرعة التدفق. فهذه العوامل هي اللي عم بتسبب عن الفيضانات كشدة مطرية أكثر منها ككمية مطر.
توسعت عمان بشكل كبير آخر كم سنة، وزادت أعداد الناس وزادت كمية الأبنية والشوارع، ومثل ما ذكر هيثم هذا بيساهم في سرعة تدفق المياه. سبب هذه الظاهرة هو أنه معظم البيئة المبنية مشكلة من أسطح غير نافذة مثل الشوارع والأرصفة، يعني المي اللي بتنزل عليها بتضل لعبين ما تتبخر أو تتصرف بطريقة أو أخرى. في حال وسط البلد كل هالمي بتمشي مع الجاذبية وبتوصل للمناطق المنخفضة وممكن تشكل سيول لما ما تتصرف بالسرعة المناسبة. الجانب الآخر من هالمشكلة هو الشدة المطرية، أحد العوامل اللي زاد من الأمطار الغزيرة اللي بتسبب هالسيول هو التغير المناخي. الآثار الملحوظة للتغير المناخي معظمها متعلقة بدورة المياه على كوكب الأرض. لهذا السبب كتير دول حول العالم ما كانت تواجه مشاكل في الفيضانات أو الجفاف، هلأ عم بتلاحظ موجات جفاف أكتر واضطرابات جوية أكتر. متوقع أنه مع الوقت وإذا ما عملنا إشي على المستوى العالمي لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة واللي بتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري، هاي الاضطرابات رح تزيد، وموجات الجفاف أيضا رح تزيد لدرجة ممكن تؤدي لتهديد الأمان الغذائي لكتير دول. في الأردن قطاع المي واحد من أهم القطاعات وأيضا واحد من أولويات البلد للتكيف مع التغير المناخي كجزء من اتفاقية باريس.
التشالنجز اللي بواجهها الأردن للأسف لقدام راح تصير أسوأ مع التغير المناخي. الكل بتوقع أنه مع زيادة درجة الحرارة أنها تبلش تقل كميات المياه، إن كان قلة المطر ولا إن كان زيادة التبخر. في بعض المودلز تتوقع بين 15-20% من هون لنهاية القرن الحالي تنزل كميات المي عندنا في الأردن.
طبعاً مشكلة المي بالأردن وبكتير دول حول العالم ما منقدر نبسطها لكمية الأمطار والمياه الجوفية المتوفرة للبلد فقط. في مصر مثلاً منلاقي شح مياه مطلق، وهذا عم بيؤدي لكتير مشاكل بسبب عدم توفر المياه النظيفة للشرب. لكن مصر عندها مصدر مياه بتعتمد عليه لكتير من احتياجاتها واللي هو نهر النيل. هاي الأنهر معروفة باسم المياه العابرة أو مياه تعبر حدود مجموعة من البلاد. في العالم المثالي الواحد بيقدر أنه يستفيد من هالمياه بشكل متساوي، بس هذه مش الحالة. الأردن على سبيل المثال كتير تتأثر من هذا الموضوع لأنها ما بتقدر تستفيد من مياه نهر الأردن ونهر اليرموك بطريقة متساوية مع الدول المجاورة.
الأردن عندها تشالنج بالجهتين، التقني والسياسي. دخلت الأردن في معاهدات مع الدول المجاورة بعض منها كان شوي مجحف بالنسبة للأردن. يعني لو أخذنا مثلا معاهدة 87 مع سوريا، كان مفروض الأردن يوصلها بحدود 200 مليون متر مكعب، حاليا بوصلها حوالي 70. كان مفروض أنه مثلا يكون في حد لتجميع المياه على الجانب السوري بحوالي 25 سد، هلا في عندهم بحدود 50 سد، عنده بحدود 3000 بير في حوض مياه اليرموك. نهر الأردن أيضا هي مياه عابرة، معظمه عم تستفيد منه طبعا إسرائيل من خلال التخزين في بحيرة طبرية. خلال معاهدات السلام أردن عم بتحصل كمية من بحيرة طبرية 50 مليون متر مكعب. الأردن حفرت أبار أيضا ما، لكن الكميات اللي عم توصلنا كتير أقل من الكميات كانت فروض توصلنا. فالأردن واقع في وضع صعب، الكميات اللي عم توصلها مش كفاية، التزاماتها عم لا تحققها، وما عم بيصير إعادة نظر في حيثيات الاتفاقية وشو التطورات اللي صارت عليها بظروف التغيرات اللي عم بتصير في الواقع الجغرافي.
ممكن كمان نتساءل ليش ما نستفيد من الأمطار الغزيرة اللي ذكرناها سابقاً وعم بتسبب فيضانات؟ فعلياً السيول اللي عم بتصير هي نتيجة تغيرات في أنماط هطول الأمطار، يعني أنظمة تصريف مياه الأمطار غير مهيئة أنها تستوعب هذا الكم من الأمطار في المدة الزمنية اللي عم نشهدها، ولكن في طرق ممكن نسلكها للتكيف مع هذا الموضوع.
الفيضانات اللي عم نلاحظها إحنا بالمدن بشكل عام هي زي ما حكينا بشوي نتيجة التوسع العمراني، وزي ما بتلاحظ حضرتك إنه مش عم نترك مجال لأراضي طبيعية، كلها عم نستخدمها لأسفلت وبيفمنت وبنى مصمت. الفيضانات مش إشي غريب على الدول ولا إشي يعتبر عيب أو تقصير من الدولة، الفيضانات واردة بكل دول العالم. اللي إحنا بنقدر نسويه في الأردن تنقلل من الخسائر ونقلل من الأضرار اللي عم تصير في الفيضانات، لازم نفكر بالحلين بنفس الوقت. ممكن تعمل مسطحات خضراء إنها تأخر وصول المي، لكن بنفس الوقت متى ما وصلت المي على المنطقة المبنية لا بده يتكبر الأقنية، بده تتكبر العبارات لا تقدر تسبب المي الجيدة.
كثير دول حول العالم بتواجه مشكلة شح المياه. على سبيل المثال ببداية سنة 2018 كانت مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا بعيدة 90 يوم عن القطع الكلي للمي. كانوا هدول 90 يوم محسوبين بناء على سعة خزانات المي مقارنة بالاستهلاك اليومي، فتعاملوا مع الموضوع من خلال إجراءات صارمة قللت فيها كمية المياه المتوفرة للمواطنين، وصارت الكمية المسموحة للمواطن أقل من 50 لتر في اليوم. من ضمن القرارات منع سقي حدائق البيوت، بالإضافة لفرض غرامات على الاستخدام الفائض للمي. لكن مشكلتهم انحلت بوقتها بسبب فصل شتاء جيد عوض عن فترة الجفاف اللي مروا فيها. الأردن ما بتقدر أنها تستنى فصل شتاء جيد لأنه على الأغلب ما رح يجي. الحلول المتاحة أمام الأردن محدودة، بس مهم أن نتابعهم لنضمن مستقبل البلد. أهم هاي الحلول هي تحلية مياه البحر اللي ممكن تيجي من خليج العقبة.
هلأ التحلية موجودة بكل الدول المجاورة، لأن كل الدول المجاورة بتعاني من نفس المشكلة، والتحلية هي مصدر واسع قدامك ومعك الكمية اللي بدك إياها، زي ما تفضلت مقابل هذا في عندك تكلفة. أكبر تكلفة في التحلية هي تكلفة الكهرباء. لو تركنا التكلفة الرأسمالية على جنب، التكنولوجيا حاليا عمالة تخفف من تكلفة الرانينج كوست تبعت التحلية. يعني ما راح يفرق كتير عنا تكلفة المتر المكعب للتحلية عن تكلفة المتر المكعب اللي عم بيجينا من الدي سي.
خط الدي سي بيشير لمصدر مهم للمي مسمى على حوض الدي سي في جنوب الأردن. هذا بيوفر حوالي 30% من احتياجات العاصمة عمان، ومتوقع أنه نقدر نستخدم ميته لـ50 سنة من بدء الاستخراج لأنه مصدر غير متجدد. تكلفة استخراج ونقل المتر المكعب من الدي سي ما بتختلف كتير عن تحلية مياه البحر الجاي من العقبة.
التنين كومبارابل والتنين تقريباً قد بعض رح يكونوا. حالياً الحكومة عم تتحمل أكثر من نصف فاتورة المي، فرح يزيد العبء على الحكومة بالتحلية طبعاً.
الأردن واحدة من كتير دول بتعاني من شح المياه. للأسف المصادر الطبيعية مثل الأمطار والمياه الجوفية غير كافية لتلبية احتياجاتنا، والمياه العابرة أيضاً ما بنقدر نعتمد عليها بسبب العامل السياسي. في حال الأردن لا يوجد حل سحري. على الأغلب الطريقة للخروج من هالمعضلة هو مزيج من الحلول، أهمها هو التحلية، لكن أيضاً لازم نتجه لتحسين كفاءة شبكة المياه من خلال تقليل التسربات اللي بتصير بالخطوط اللي بتروح للمستهلك، وهيك بصير مردود المشاريع المكلفة مثل التحلية أحسن. هاي الحلقة من إعدادي وتقديمي أنا علي عطاري، تحرير لما رباح، هندسة الصوت حسان مهرة، نشر وتوزيع مرام النبالي وجنى قزاز.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.